أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغنا من الآية الشريفة بالنسبة لما يرتبط ببحث الآيات الأحكام، وانتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن الآية الشريفة على الظاهر لا علاقة لها بآية الأحكام أصلاً، وإنما ذكرت في إعداد آيات الأحكام وفي خصوص باب الطهارة باعتبار مثلا وجود تفسير للكلمات المذكورة في الآية يرتبط ويجعل الآية مرتبطة ارتباطا ما بكتاب الطهارة وبآيات الأحكام، لكننا أنكرنا ذلك كما تقدم. لكننا مع ذلك نعيد الكرة على الآية ونبحثها بحثا عقائديا، باعتبار أن الآية الشريفة فيها جملة من الأبحاث العقائدية المهمة، والتي هي موضع نزاع وموضع خلاف، وباعتبار أن النص نص قرآني، فيهمنا جدا أن نستعرض ما قيل في تفسير الآية وما نفهمه نحن في مقام تفسير الآية الشريفة. ولذلك نتعرف في المقام إلى هذا عدة مباحث. البحث الأول في الآية نقول فيه بأن الآية الشريفة لا إشكال في أنها فيها دلالة واضحة على جعل الإمامة لإبراهيم على نبينا وعليه السلام، وتدل أيضا على أن إبراهيم عليه السلام إنما استحق هذا المنصب والإمامة بعد أن تلقى الكلمات التي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بها، وأتم هذه الكلمات. وقد أشرنا في الدرس السابق إلى أن هذه الكلمات لا معنى لأن تفسر بالتفسيرات السابقة بأننا عبارة عن السنن العشرة مثلا التي منها الاستنشاق والمضمضة وأمثال ذلك، بل الذي يظهر من الآية الشريفة ومن جو الآية الشريفة أن الكلمات كانت أمورا شاقة، ليس من اليسير القيام بها من كل أحد، بل لا بد أن يكون الشخص الذي يقوم بهذه الكلمات عنده استعداد خاص للقيام بها، وأنه يستحق بهذا الاستعداد منصب الإمامة. هذا هو ظاهر الآية. ولأجل ذلك ذهب كثير من المفسرين إلى أن الكلمات عبارة عن الابتلاءات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام، كما هو نص الآيات القرآنية التي تتعرض لنقل قصة أو قصص إبراهيم عليه السلام. إبراهيم كما هو واضح عليه السلام تعرض لامتحانات كثيرة وابتلاءات كثيرة من قبيل الهجرة إلى الحجاز، ومن قبيل ترك زوجته وولده في الصحراء القاحلة الذي عبر عنها القرآن بأنها واد غير ذي زرع، وتعرض لنار نمرود، وتعرض لابتلاءات كثيرة إلى أن تنتهي سلسلة هذه الابتلاءات وتتصاعد بتصل إلى ما هو أعظمها وما هو أجلها، وهو أمره بذبح ولده إسماعيل. هذا الابتلاء الذي كما تقدم وصفه القرآن الكريم في آية أخرى بأنه هو البلاء المبين. إبراهيم عليه السلام بعد أن اجتاز كل هذه الامتحانات ونجح ابتلاءات ونجح في كل هذه الابتلاءات والاختبارات، حينئذ استحق هذا المنصب وهو منصب الإمامة، فالله سبحانه وتعالى منحه هذا المنصب، منصب الإمامة، بقوله إني جاعلك للناس إماما. وقلنا بأن هذا كون منصب الإمامة ومنح إبراهيم منصب الإمامة الذي يظهر من الآية أنه هو جزاء لنجاحه في هذه الابتلاءات والاختبارات، واستظهرنا ذلك من حذف حرف العطف بين جاعلك للناس إماما وبين قوله قال بين قوله فأتمهن وقوله قال إني جاعلك للناس إماما. فبعد أن أتم الكلمات ونجح في الاختبارات إبراهيم عليه السلام جاءت المنحة، وهي قوله تعالى قال إني، لم يقل وقال إني حتى يكون حديث مستأنف وليس له ربط وعلاقة بما تقدم، وإنما هو مرتبط تمام الارتباط بما تقدم، جزاء لما تقدم إني جاعلك للناس إماما. وكما أنه يظهر من الآية أن إبراهيم سأل ربه أن يجعل الإمام في ذريته، أو استفسر أن الإمام هل تجعل له وحده أو لا، أنها تكون في ذريته أيضا. قال ومن ذريتي، فأجابه الجليل جل وعلا بأنه لا ينال عهد الظالمين. والذي يفهم من هذه الفقرة الأخيرة من الآية أن الإمام لا ينالها كل أحد، وإنما هي لا تنال من كان ظالما. فإذا يفهم من الآية أن هناك شرط في الإمامة، وهو أن لا يكون الإنسان الذي يعطى له هذا المنصب ظالما، لا ينال عهدي الظالمين. وقلنا فيما تقدم أن العهد على الظاهر يراد به الإمامة. هذا هو الجو العام للآية الشريفة. ومن هنا يقع الكلام في عدة مباحث. البحث الأول يقع في أن الإمامة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لإبراهيم هل هي نفس النبوة أو أنها شيء آخر غير النبوة، شيء آخر لا علاقة له بالنبوة؟ طبعا هنا نتكلم عن خصوص نبوة إبراهيم وإمامة إبراهيم، بهذا الخصوص نحن نتكلم. هنا يوجد اختلاف كبير وواضح بين المفسرين. أكثر المفسرين من أبناء العامة ذهبوا إلى أول، بمعنى أن الإمامة هي عبارة عن النبوة، وأنه لا فرق بينهما. إني جعلك للناس إماما يعني نبيا. وبناء على ذلك قالوا أن ذيل الآية وهي قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، العهد إشارة إلى النبوة المتحدة مع الإمامة، وأن النبوة لا ينالها ظالم، فلا تنال من كان ظالما. فشرط النبوة هو أن لا يكون النبي ظالما، وليس هذا شرطا في الإمامة. الإمامية وبعض العامة وبعض مفسري العامة ذهبوا إلى الثاني، بمعنى أن الإمامة منصب آخر يختلف تمام الاختلاف عن منصب النبوة، وأن الله سبحانه وتعالى جمع لإبراهيم على نبينا وعليه السلام كلا المنصبين النبوة والإمامة. وعبروا عن ذلك كما ذكره الشيخ الطوسي بأن منزلة الإمامة منفصلة عن منزلة النبوة عن النبوة، والظاهر أن هذا هو الواقع، بمعنى أن الإمامة مرتبة منفصلة عن النبوة ومنصب مستقل عن النبوة، قد يجمعان في شخص واحد وقد لا يجتمعان في شخص واحد. إبراهيم عليه السلام جمعت له كلا المنصبين، فهو نبي وهو إمام، لكن هناك كثير من الأنبياء ليسوا أئمة، لم يجمع لهم هذه المناصب، هذين المنصبين. هذا هو الرأي الثاني. الآن نحن نريد أن نبحث هذا بحثا دقيقا علميا، وهو أنه أي الرأيين هو الأصح؟ هل الرأي الأول الذي يقول أن الآية المقصود بالإمامة هو النبوة، أو الرأي الثاني الذي يقول أن المقصود بالإمامة شيء آخر غير النبوة؟ الآن نستعرض الأدلة للقول الثاني لنرى أنها هل لإثبات ذلك أو لا. الأدلة التي يستدل بها للرأي الثاني عديدة. الدليل الأول الذي استدل به الإمامية وغيرهم لإثبات الرأي الثاني، وهو أن الإمامة غير نبوة. الدليل الأول يتلخص في استظهار هذا المعنى من نفس الآية الشريفة، بدعوى أن الآية الشريفة تعبر عن حوار وحديث جرى بين المولى سبحانه وتعالى من جهة، وبين خليله إبراهيم عليه السلام من جهة أخرى. ومن الواضح بأن هذا الحوار وهذه المحاورة لا تكون إلا من خلال الوحي، وهذا يعني في الحقيقة أن إبراهيم عليه السلام حينما خاطبه الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب كان شخصا يوحى إليه. إذن المخاطب بهذا الخطاب ليس هو الشخص إبراهيم، بل إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم، الله عليه، لأنه هذا الخطاب تمثل في الوحي، والوحي لا ينزل إلا على النبي. إذن المخاطب بهذا الخطاب هو إبراهيم الذي هو نبي. إذن هذا الافتراض، بناء على هذا الافتراض فالآية تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى جعله للناس إماما، فكأن الآية تقول يا إبراهيم النبي الذي يوحى إليك جعلتك للناس إماما، جعلك للناس إماما، فتكون الآية ظاهرة في أن منصب الإمام شيء آخر يختلف عن منصب النبوة. هذا استظهار من جو الآية. الآية خلاصة الاستظهار يقول بأن الآية عبارة عن حديث ومحاورة بين المولى سبحانه وتعالى وبين إبراهيم، ومن الواضح بأن المحاورة تكون من خلال الوحي، والوحي لا يكون إلا للنبي، لأن الوحي مخصوص بالأنبياء. إذن إبراهيم كان نبيا حينما خوطب بهذا الخطاب، إبراهيم كان يوحى إليه أو وصل إلى هذه الدرجة وهي أنه يوحى إليه. إذن هو كان نبيا حينما جعل للناس إماما، وهذا يدل دلالة واضحة على أن المنصب المجعول وهو الإمامة شيء آخر يختلف عن ماذا؟ عن النبوة، لأن إبراهيم كان نبيا وواصل إلى هذا المنصب حينما استحق منصب الإمامة. هذا هو الدليل الأول. هذا الدليل يعترض عليه باعتراضين، واعترض عليه بذلك. الاعتراض الأول أن يقال بأن الوحي وحده ليس فيه دلالة على البعثة والنبوة، لأن الله سبحانه وتعالى قد يوحي إلى شخص من دون أن يكون نبي، بل قد يوحي إلى غير الإنسان كما ورد في الآيات الشريفة الظاهرة في ذلك، كالوحي النازل على النحل مثلا وأمثال النحل كما في الآيات الواضحة وأوحى ربك إلى النحل وأمثال ذلك. إذن الوحي لا يختص بالأنبياء وليس فيه دلالة على النبوة والبعثة، لأنه قد يكون لغير النبي وقد يكون حتى للحيوانات. إذن من الممكن أن يكون الوحي النازل على إبراهيم من هذا القبيل، ليس الوحي المختص بالأنبياء، وإنما الوحي بمعناه الواسع الشامل حتى للإلهام. أوحى ربك إلى النحل يعني ألهم النحل ذلك، فلعل الوحي النازل على إبراهيم الذي خوطب بهذا الخطاب كان من هذا القبيل، فليس فيه دلالة على ماذا؟ على أن إبراهيم كان نبيا حينما خوطب بهذا الخطاب. هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول جوابه هو أن الوحي والخطاب هنا يكشف عن النبوة بلا إشكال ويدل عليها، وهذا شيء آخر يختلف عن الإلهام الذي يكون للحيوانات ولغير الأنبياء للصالحين من عباد الله مثلا. بل الظاهر من الآية أن هذا خطاب مباشر مع إبراهيم، مع رفع الحجب خطاب مباشر مع إبراهيم، وإبراهيم كان يسمع هذا الخطاب فهو وحي له، فإذن هذا ليس من قبيل وأوحى ربك إلى النحل الذي يتمثل في عملية إلهام لا أكثر ولا أقل، وإنما هذا يعني أن هناك خطاب وحوار دائر بين إبراهيم وبين المولى سبحانه وتعالى، لا مجرد إلهام أن يفعل ذلك مثلا كما في قضية النحل وأمثاله، وإنما حوار رد وأخذ سؤال وجواب، وهذا كما هو واضح لا يكون إلا للأنبياء، فيكون كاشفا عن النبوة والبعثة. فهذا الاعتراض الأول غير وارد. الاعتراض الثاني على الدليل الأول، قالوا بأن الخطاب سلمنا بأنه كان بعد النبوة، بمعنى أن إبراهيم على نبينا وعليه السلام كان نبيا حينما خوطب بهذا الخطاب، فالخطاب كان بعد النبوة. لكن لا مانع من افتراض أن الآية وهي قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما تجعل أيضا النبوة لا منصب آخر لإبراهيم، وإنما تعطيه النبوة. يعني بعبارة أخرى أنه لا مانع من افتراض أن إبراهيم عليه السلام كان نبيا حينما خوطب بهذا الخطاب، ومع ذلك هذه الآية وهذا الخطاب يعطيه هذا المنصب، وذلك بعد الالتفات إلى هذه النكتة، وهي أن قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما لا مانع من أن نفترض أن الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب يعطيه منصب النبوة بلحاظ الأزمنة الثلاثة، الماضي والمستقبل والحاضر، الماضي والمستقبل والحاضر، بحيث يكون هذا الجعل وهذا الـ 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 وهذا الـ 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 جعل النبوة وإعطاء النبوة ممتد إلى الزمان الماضي أيضا. فإذا هو يعطيه النبوة المطلقة، كأنه يقول أنا من الآن يا إبراهيم النبي أنا أعطيك النبوة المطلقة، النبوة الثابتة لكل في كل الأزمنة وفي الزمان الماضي والحاضر والمستقبل. فكأن مضمون الآية أن إبراهيم النبي جعل الله سبحانه وتعالى له النبوة المطلقة، إني جاعلك للناس إماما يعني نبيا مطلقا بلحاظ كل الأزمنة، ولا مانع من جعل النبوة الممتدة إلى الزمان الماضي، ما لا مانع من ذلك، وإن كان هو إبراهيم نبي وحينما خوطب بها الخطاب كان نبي، لكن جعل النبوة هذا جعل جديد، يريد أن يقول أنا لا أجعل لك النبوة فقط في الزمان الماضي، لا أجعل لك نبوة من الآن مطلقة تشمل كل الأزمنة فتمتد إلى الزمان الماضي كما تمتد إلى المستقبل والحاضر. بناء على هذا يمكن افتراض أن الإمامة هي النبوة، لا شيء آخر يختلف عن من عن منصب النبوة. هذا هو الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض الثاني أجابوا عنه بأن امتداد الإمامة الذي هو عبارة عن منصب النبوة بحسب رأي هذا المعترض، امتدادها للزمان الماضي هذا يخالف قاعدة نحوية ذكرت في كتب النحو، وهي أن اسم الفاعل لا يعمل عمل الفعل في الزمان الماضي، وإنما يعمل عمل الفعل فيأخذ مفعول أو مفعولين عندما يراد به الحال أو الاستقبال. ولذا قالوا لا يصح أن تقول زيد ضارب عمرا أمسي، لا يصح ذلك، زيد ضارب عمرا غدا الآن، أما زيد ضارب عمرا بحيث أن ضارب يعمل عمل الفعل فيأخذ مفعول به ومع ذلك يلاحظ فيه زمن الماضي، هذا ليس بصحيح. ومن الواضح أن من هذا القبيل، لأن جاعلك جاعل اسم فاعل، واسم الفاعل هنا عمل عمل الفعل فأخذ مفعولين، الأول هو الكاف كما تقدم، والثاني هو قوله تعالى إماما إني جاعلك للناس إماما. فإذا هو عمل عمل الفعل، حينما يكون اسم الفاعل عامل عمل الفعل لا يمتد إلى الزمان الماضي، وإنما يقتصر على الحال والاستقبال، فلا يجوز أن يكون ممتدا إلى الزمان الماضي. وبهذا يثبت أن المنصب المجعول لإبراهيم عليه السلام في هذه الآية هو منصب يبدأ مجعول له من الآن فصاعدا، وهذا غير المنصب الذي تبوأه إبراهيم واستحقه إبراهيم باعتبار قرينة الوحي والخطاب الإلهي مع الجليل سبحانه وتعالى. وهذا يثبت أن منصب الإمامة غير منصب النبوة. إلى هنا يتم الكلام عن الدليل الثاني أول مع دفع الاعتراضات المتوجهة عليه. حاصل الدليل هو هذا، أن الآية دالة دلالة واضحة على وجود حوار وخطاب ومحاورة، تتضمن المحاورة أسئلة وأجوبة ورد واعتراض وجواب. هذه المحاورة موجودة بين إبراهيم عليه السلام من جهة وبين المولى سبحانه وتعالى، وهذه المحاورة لا تكون إلا من طريق الوحي، ليس من قبيل الإلهام. والوحي لا يكون إلا للنبي للأنبياء. إذن إبراهيم حينما حور وخوطب بهذا الخطاب كان نبيا، ومع ذلك هذا الخطاب يقول إني أجعلك للناس إماما. فإذن لا يمكن أن يكون هذا المنصب المجعول هو نفس النبوة، لأن إبراهيم وصل إلى هذا المنصب، فإذن لابد أن يكون يمثل شيء آخر وراء منصب النبوة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدل به الإمامية لإثبات أن منصب الإمام المجعول لإبراهيم في هذه الآية هو غير النبوة، هذا الدليل ملخصه هو هذا قبل الدخول في تفاصيله. ملخصه هو أن هناك أدلة وقرائن يأتي الإشارة إليها تدل على أن إبراهيم حينما ابتلي بهذه الكلمات والاختبارات ونجح فيها كان كبير السن، يعني هو اختبر بهذه الاختبارات في كبر سنه، أو على الأقل بعض هذه الاختبارات في كبر سنه، كان كبيرا حينما ابتلي بهذه الابتلاءات. فإذا ثبت أنه كان كبير حينما ابتلي بهذه الابتلاءات يثبت أن إعطاء منصب الإمامة إني جاعلك للناس إماما إنما هو في حال كبر سنا، لأن إعطاء منصب الإمامة كما تقدم كان جزاء على نجاحه في الابتلاءات. فإذا كانت الابتلاءات كما سيستدل على ذلك في كبر سنه، إذن الجزاء أيضا يكون في كبر سنه، إذن هو جعل إماما في كبر سنه، وهذا معناه أن منصب الإمام غير النبوة، لأن نبوة إبراهيم ليست في كبر سنه، ليس حينما بلغ من الكبر عتيا حينئذ أعطي منصب النبوة، لا، إبراهيم في بداية أمره كان نبي، وحينما ابتلي بهذه الابتلاءات ومر بهذه الاختبارات خلال سنين طويلة جدا ونجح فيها أعطي منصب الإمامة. وهذا يدل على أن منصب الإمام المعطى له غير النبوة، وأنه كان نبيا حينما أعطي منصب الإمامة. إثبات أن إذن هذا الدليل، هذا خلاصة الدليل. فهذا الدليل في الحقيقة يتوقف على إثبات أن إبراهيم حينما أعطي له منصب الإمامة كان كبير السن، أن إبراهيم عليه السلام حينما أعطي له منصب الإمامة كان كبير السن وأعطي له في كبر سنه، وحيث أن النبوة معطاة له قبلا إذن المنصب الإمامة غير النبوة، لا يمكن تفسير الإمامة بماذا؟ بمنصب النبوة، بالنبوة. يبقى علينا إثبات هذه النقطة المهمة، وهي أن إعطاء وجعل إبراهيم إمام كان في كبر سنه. هناك طريقان لإثبات ذلك. طريقين، أن نستعين من الخارج، ويعني من خارج الآية، ونقول نستعين بخارج الآية ونقول بأن بحسب التفسير الظاهر من الآية والتفسير الصحيح هو أن إبراهيم أعطي منصب الإمامة كما قلنا بعد أن ابتلي بسلسلة من الابتلاءات ونجح فيها، وثبت من الخارج أن جملة من هذه الابتلاءات كانت في كبر سنه. إذن إعطاء منصب الإمامة بعد أن اجتاز هذه الاختبارات والابتلاءات. فإذا كان بعضها في كبر سنه فلا بد أن يكون منصب الإمامة أيضا في كبر سنه فيثبت المطلوب. من جملة الابتلاءات التي ابتلي بها إبراهيم في كبر سنه هو مسألة ابتلاء بذبح ولده إسماعيل، فإنه من الأمور الواضحة قرآنيا وتفسيريا أن إبراهيم لم يرزق بإسماعيل وإسحاق إلا أن بلغ من الكبر عتيا. ورزق بها بأولاده إبراهيم وإسماعيل، وهذا من جملة الابتلاءات، فإذا يثبت أنه ما أعطي منصب الإمامة إلا في كبر سنه. كذلك حينما ابتلي بنار نمرود كان كان في كبر سنه، و وكذلك حينما ابتلي بالابتلاءات الأخرى أيضا كان في كبر سنه وكان سنه كبيرا حينما، على الأقل هذا مسألة ابتلاء بذبح ولده إسماعيل، لأنه هذا كما قلنا هو تنتهي إليه سلسلة الاختبارات والابتلاءات، وكان أعظم الاختبارات، ولا شك في أنه كان كبير السن حينما رزق بها بولده إسماعيل وإسحاق، لأنه هو لم يرزق الذرية إلا على كبر، كما تشير إليه الآيات القرآنية أنه أن الله سبحانه وتعالى حينما بشره بإسحاق أنه عليه السلام قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، وأن زوجته مثلا فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فيظهر من الآيات، بل صريح الآيات، هو أنه رزق الأولاد في كبر سنه. وحيث أن ابتلاء بذبح إسماعيل من جملة الابتلاءات، وأن إعطاء منصب الإمامة بعد هذا الابتلاء، فإذن لابد أن يكون منصب الإمامة أعطي له في كبر سنه. وهذا يثبت ماذا؟ يثبت أن إبراهيم كان كبير السن حينما أعطي منصب الإمامة. وحيث أن إبراهيم كان نبيا حينما ابتلي بهذه الابتلاءات كما هو واضح، فيثبت أن منصب الإمامة غير منصب النبوة. إبراهيم كان نبي حينما ابتلي بكل هذه الابتلاءات، حينما ابتلى بنار نمرود كان نبيا، حينما هاجر من مصر إلى الحجاز كان نبيا، حينما ترك زوجته وولده في الصحراء القاحلة كان نبيا، حينما أمر بذبح ولده أيضا كان نبيا. إبراهيم كان نبيا في كل هذه الابتلاءات، فإعطاء منصب الإمامة بعد اجتياز لهذه الابتلاءات يكون دليل واضح على أن منصب الإمامة غير منصب النبوة. طبعا هذا الدليل الأول بهذه الكيفية يتوقف على إثبات أن الكلمات التي تشير إليها الآية الشريفة هي عبارة عن الابتلاءات، يعني على هذا التفسير. أما إذا فسرت الابتلاء كلمات ببعض التفسيرات السابقة عبارة عن الخصال الثلاثين التي ذكرناها سابقا، أو عبارة عن ما ذكرته رواية المفضل بن عمر من أنه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، إذا فسرنا الكلمات بهذه التفسيرات أو بواحد منها فحينئذ لا يتم الدليل لإمكان افتراض تحقق هذه الأمور قبل ماذا؟ قبل النبوة، لأنه إمكان أنه إبراهيم الكلمات تفسر بهذه التفسيرات، ولا مانع من افتراض أنها تحققت لإبراهيم قبل منصب النبوة. إذن الطريق الأول لإثبات أن إبراهيم إنما أعطي منصب الإمامة بعد أن بلغ سنا، بعد أن بلغ سنه، تجاوز سنه مرحلة عالية جدا، وأنه كان نبيا حينما ابتلي بهذه الابتلاءات وبعد ذلك أعطي له منصب النبوة. الطريق الأول يتمثل في أن هذه الابتلاءات ثبت بالدليل أنها حصلت له وهو نبي، وقلنا على الأقل أمره بذبح ولده إسماعيل فإنه كان نبيا حين ذاك لأنه لم يرزق الذرية إلا في كبر السن، ومن الواضح بأنه في كبر سنه كان نبيا، فإذا إعطاؤه منصب الإمامة بعد أن بلغ ذات تلك السن العالية هذا يكون دليل واضح على أن منصب الإمامة غير منصب النبوة. هذا طريق لتتميم الدليل الثاني. هناك طريق آخر لتتميم الدليل الثاني لا يستعان بها بتفسير الكلمات بالابتلاءات السابقة، وإنما يستفاد ذلك ومن قوله تعالى ومن ذريتي، تركيز على كلمة ومن ذريتي، وهو طريق ذكره العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان، وهو طريق لا يخلو من لطف. حاصل هذا الطريق أنه نقول بأن إبراهيم عليه السلام حينما جعل إمام رأسا سأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعل الإمام في ذريته، هذا مطلب، هذا يستفاد من الآية. الشيء الآخر هو أن إبراهيم عليه السلام كما تقدم لم يرزق الذرية إلا في كبر سنه، وهذا واضح جدا من خلال الآيات التي تتحدث عن قضية إبراهيم وقصة إبراهيم عليه السلام، لأنه حينما بشر بالولد من قبل ملائكة الله سبحانه وتعالى تعجب وقال أبشرتموني على أن مسني الكبر، وهي صريحة في أنه كان كبير السن حينما بشر بالذرية. وكذلك زوجته تعجبت فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. إذن ظاهر هاتين الآيتين على الأقل هو أن إبراهيم رزق الولد في كبر سنه، وأنه كان يائسا من الذرية ولذا تعجب أنه كيف يبشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب كما في الآية الشريفة. مثل هذا الشخص الذي هو يائس كما يظهر من الآيات القرآنية من وجود ذرية له، ولذا حينما بشر بالذرية تعجب كما قلنا، إذن هو كان يائسا من وجود ذرية له. هل من المناسب أنه حينما يعطى له منصب الإمامة أن يطلب هذا المنصب لذريته وهو يائس من الذرية؟ طلب إعطاء منصب الإمامة وإبقاء في ذريته لا يكون إلا إذا كان له ذرية. فإذا ضممنا هذا إلى ما تقدم من أنه إنما رزق الذرية في حال كبر سنه، إذن يثبت أن إبراهيم عليه السلام إنما أعطي منصب الإمامة في كبر سنه، يعني بعد أن صار نبيا. لاحظتم؟ هذا طريق ظريف لا يتوقف على تفسير الكلمات بالتفسير السابق بالابتلاءات والاختبارات، لا، وإنما يلحظ كلمة ومن ذريتي، يعني يلحظ طلب إبراهيم عليه السلام عندما أعطي منصب الإمامة طلبه امتداد هذا المنصب في ذريته. العلامة الطباطبائي يقول بأن هذا الطلب لا يكون معقول من إنسان يائس من وجود ذرية له. الإنسان اليائس من وجود ذرية له لا معنى لأن يطلب امتداد منصب الإمامة في ذريته، وإنما يكون هذا الشيء معقول عندما يكون الإنسان له ذرية، وإبراهيم لم تكن له ذرية إلا في كبر السن كما دلت على ذلك الآيات القرآنية التي تحدثت عن قصة إبراهيم على نبينا وعليه السلام. إذن بهذا يثبت أن منصب الإمامة إنما أعطي لإبراهيم عندما رزق الذرية، وإبراهيم عندما رزق الذرية كان كبير السن، إذن يثبت أن إبراهيم أعطي منصب الإمامة في كبر سنه، والحال أن الأبوة كانت موجودة له سابقا بلا أشكال، لأنه حينما تزوج، بل قبل ما يتزوج عندما كان في العراق وتعرض إلى نار نمرود وهاجر من العراق إلى مصر وهاجر من مصر إلى الحجاز، وهذا كان نبيا بلا أشكال. فإذا يثبت أن المنصب المعطى له هو وهو الإمامة شيء آخر يختلف عن منصب النبوة. مما يؤيد هذا المطلب أيضا قوله تعالى على لسان إبراهيم في سورة إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. قال صريحة في أنه إنما وهب له إسماعيل وإسحاق على كبر. ويظهر من بعض الآيات الأخرى أن إبراهيم كان نبيا في مرتبة متقدمة على الابتلاءات، مو فقط حين الابتلاءات، هو نبي قبل الابتلاءات. إذن ما ظنك حين الابتلاءات؟ يدل على ذلك قوله تعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أن الآية تقول أن إبراهيم كان صديق نبي صديقا وكان نبيا، وقال لأبيه: يا أبت لم تعبد الشيطان لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. وكان هذا الحوار كما هو واضح في زمان النمرود، يعني قبل أن يبتلي بالابتلاءات التي تعرضت في بداية أمره، في بداية أمره قبل أن يتعرض حتى نار النمرود، فضلا عن هجرته إلى مصر وهجرته من مصر إلى الحجاز. هو لم يتعرض ولم يهاجر إلى تلك المناطق إلا بعد أن صار نبيا. إذن إبراهيم عليه السلام هو نبي قبل ماذا؟ قبل أن يسافر إلى مصر وقبل أن يهاجر من مصر إلى الحجاز. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على ما قلناه من أن إعطاءه منصب الإمامة كان بعد أن بلغ من الكبر عتيا وبعد أن صار نبيا، وهذا يدل دلالة واضحة على أن منصب الإمامة شيء آخر يختلف عن منصب النبوة. هذا هو الدليل الثاني بكلا تقريبه أو بكلا طريقه اللذين نستفيد منهما هذا المعنى. هذه هي أدلة ثانية، أدلة الإمامية. أصحاب الرأي الأول من أبناء العامة قد يوردون على هذا الدليل الأول إضافة إلى ما ذكر سابقا بما حاصله أنه إن كان الاستدلال على تقدم النبوة على الإمامة من نفس الآية فلا تدل الآية على أكثر من أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى إبراهيم فوجده أهلا للنبوة فوجد فنصبه نبيا. أما إذا كان الاستدلال من خارج الآية لا من نفس الآية فهذا صحيح، ولكن هذا رجوع إلى الدليل الثاني لا استدلال من نفس الآية. حاصل هذا الاعتراض نكرره مرة أخرى هو أن أصحاب الرأي الثاني ذكر دليلين لإثبات رأيهم. الدليل الأول هو عبارة عن ما ذكرناه من أن جو الآية يدل دلالة واضحة على أن هناك حوار ومحاورة، والمحاورة لا تكون إلا من خلال الوحي، والوحي لا يكون إلا للأنبياء. هذا هو الدليل. هؤلاء اعترضوا على كون هذا دليل مستقل في قبال الدليل الثاني بما حاصله بأن الاستدلال على مغاير النبوة للإمامة وأن منصب النبوة متقدم على منصب الإمامة إن كان الاستدلال بلحاظ نفس الآية فالآية ليس فيها دلالة على أكثر من هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم وحينما نجح في الابتلاء أعطاه منصب النبوة. إني جاعلك للناس إماما، إعطاء منصب نبوة لا أكثر من ذلك، وأن الله ابتلى إبراهيم كما يبتلي سائر الأشخاص، فحينما يجدهم أصحاب قدرات وكفاءات خاصة حينئذ يعطيهم هذا المنصب ويرزقهم هذا المنصب. إبراهيم أيضا عليه السلام تعرض لهذا الابتلاء وجعل نبي وأعطي منصب النبوة، ليس فيها دلالة على أكثر من ذلك. وأما إذا كان الاستدلال على تقدم منصب النبوة على منصب الإمامة من خارج الآية، فحينئذ نقول بأن هذا رجوع في الحقيقة إلى الدليل الثاني، لأننا في الدليل الثاني مثلا استعنا بما هو خارج الآية لإثبات أن منصب النبوة غير منصب الإمامة، ومثل من قبيل تفسير الكلمات والابتلاءات، من قبيل مثلا استعانة بالآيات القرآنية الأخرى الدالة على ماذا؟ على أن إبراهيم عليه السلام إنما رزق الذرية في حال كبر سنه وأمثال هذه الأمور. فإذا هذا رجوع للدليل الثاني ولا يمكن أن يعتبر دليلا مستقلا في قبال الدليل الأول. هذا هو الاعتراض الذي قد يذكر بالنسبة إلى الدليل الأول، وسيأتي إن شاء الله رد هذا الاعتراض وتتمة الكلام في هذا الباحث. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.